الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب القضاء في أبواب الشهادات، كنا توقفنا عند قوله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. حديث عبد الله بن عمرو هو كما قال المصنف، رواه أحمد ورواه أبو داود بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زاني ولا زان ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. وفي لفظ له أي لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع إلى أهل البيت وأجازها لغيرهم. والحديث أيضا أخرجه ابن ماجه بلفظ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه. وأخرجه أيضا الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. والحافظ اكتفى بالعزو إلى بعض من أخرجه. أما حديث أبي هريرة وهو قوله: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، فهو في أبي داود وابن ماجه. وقوله لا تجوز أي لا تقبل من الإجازة، لا تقبل. وقوله خائن، الخيانة في حق الله، يعني إما أن تكون في حق الله وإما أن تكون في حق العباد، حق المخلوقين. أما في حق الله فهي ارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ارتكاب شيء مما نهى الله عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأما الخيانة في حق العباد فهي أن يخون المؤتمن أماناتهم من ودائع وعواري وأعيان مضمونة، سواء كانت أي عارية أو أي شيء يؤتمن عليهم ونحو ذلك. أما قوله ولا ذي غمر، الغمر بكسر الغين، هكذا غمر هو الحقد وزنا ومعنى، تقول حقد غمر فوزنهما ومعناهما واحد. قال أبو داود بعد سياقه الحديث قال: الغمر الحنة والشحناء، الحنة هي الشحناء البغضاء يعني، وقال الخطابي في معالم السنن: هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة. وأما قوله على أخيه أي على المسلم، ولم يقصد أخاه من النسب، بل قصد أخوة الإسلام، وهذا هو الغالب. حتى أن العلماء قالوا إذا كان بين المسلم وبين الكافر عداوة في غير عداوة الدين فإنها لا تجوز قبول شهادته على الكافر، بشرط أن لا تكون العداوة في الدين. أما العداوة في الدين فهذه ظاهرة ثابتة، عداوة المسلم للكافر. لكن إذا كان عداوته لأمر دنيوي، لأمر غير عداوة الدين، فإنها لا تقبل حتى على الكافر. وانظروا إلى العدل في الإسلام. وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا يعني قول على أخيه في الغالب أن الكفار يعني قليلون في المجتمع المسلم في البلاد الإسلامية، يعني بالنسبة إلى حتى ولو كثروا لكنهم بالنسبة إلى غيرهم أكثر المعاملات وأكثر الشهادات وأكثر ما يطلب هذا بين المسلمين. ولذلك ذكرت، وإلا حتى الكافر أيضا لا يجوز لمبغض له في غير الدين أن يشهد عليه، وغير الدين نكرر. قوله: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع من هو؟ القانع القنوع في الأصل، فأصل الاستعمال اللغوي هو السؤال، هذا هو القنوع، هذا في الأصل. لكن المراد في الحديث هو الخادم، القانع في الحديث هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت، يعني إنسان موظف خادم عند أهل البيت، أجير عند أهل البيت، سائق مثل هذا المنتشر في عصرنا الآن، والخدم. هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأهل صاحب البيت. لماذا؟ لأن التهمة ثابتة ولهم فضل عليه، وربما لهم تأثير عليهم من نواحي كثيرة. فإذا هذا هو القانع، القانع الذي حتى أن بعض يعني في مسند الإمام أحمد بعد الحديث قال: القانع الذي ينفق عليه أهل البيت، فهو يرجوهم، يرجو نوالهم، فهو يعني مظنة تهمة، فلا تقبل شهادته. ولذلك قال أبو داود كما قلنا، قال: الغمر الحنة والشحناء، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. هذا اللي مثلنا به الآن، السائق الخاص والخادم الخاص وهكذا، مثل الأجير. هذا في سنن أبي داود، في سنن أبي داود. القانع يطلق في اللغة إطلاقات، منها كما تقدم يطلق على السائل وعلى الطامع، الطامع في نوال صاحب المشهود له، الطامع بما قبل الإنسان، لكنه لا يسأل، يعني هو يتعرض ولا يسأل، فهو يطمع أن يعطى، لكنه لا يظهر، لا يظهر طمعه هذا وسؤاله. فقيل هذا أيضا يطلق عليه القانع. أما قوله لأهل البيت القانع، قال: القانع لأهل البيت، شهادة القانع لأهل البيت، أي أهل الدار الذين يحتاج إليهم، يحتاج إليهم هذا القانع ويطمع في عطائهم. أما قوله في حديث أبي هريرة: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، صاحب القرية هو صاحب القرية هو الحضري المستوطن في القرى، والقرية إذا أطلقت في لغة العرب بل في لسان الشرع فهي المدينة كبيرة كانت أو صغيرة. ليس على عرف الآن القرية هي المجموعة الصغيرة، الآن يسمون القرية يعني المجموعة الصغيرة من السكان في مكان ما تلقون عليها قرية، هذا قروي أو قروي، قرية قروي، لكنها في اللغة وفي لسان الشرع القرية هي المدينة صغيرة كانت أو كبيرة. ولذلك جاء في قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك، أشد من قريتك التي أخرجتك مكة، مكة قرية ليس في قرية على عرف الناس الآن، لكن القرية تطلق على المصر المدينة الصغيرة وعلى المصر العظيم الكبير، فالكل منها قرية من القرار. والحديث هذا دل على ماذا؟ الحديث دل فيه بيان بعض موانع الشهادة، يعني هو ليس فيه موانع الشهادة كاملة في هذا الحديث، إنما فيه بعض ذكر بعض موانع الشهادة التي إذا وجدت في الشاهد فإنها لا تقبل شهادته، منها الخيانة، وقلنا بأن الخيانة تنقسم إلى قسمين، خيانة في حق الله تعالى وتكون يعني في حق الله بتضيع ما افترض الله سبحانه وتعالى على العبد من الواجبات أو ارتكاب شيء من ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فمن اتصب بذلك فهو خائن، فهو خائن لأمانة الدين التي عنده. هما جاء عند الفقهاء الوضوء أمانة يجب أن يحافظ عليه الإنسان، وإما القسم الثاني إما أن تكون في حق الخلق، وهذه تكون فيما وهي أكثر شيوعا في الاستعمال الآن، يطلق على الخائن أكثر ما يعني ما يستعمل الناس هذه الكلمة في حق العباد، وهو أن تكون في حق فتكون في حق العباد بماذا؟ تكون بما خيانة ما تكون في ماذا؟ في خيانة ما ائتمنه الناس عليه من الودائع ونحوها، فلا توجد لديه لدى هذا الذي يريد أن يشهد ويدعي أن عنده شهادة تقوى تمنعه من عدم الحفاظ عليها على الشهادة وأدائها على الوجه الصحيح الصادق، فهذا لا يحصل الاطمئنان إلى خبره ولا إلى فلا تقبل شهادته. الثاني مما في الحديث ذو الغمر، وهو الحاقد أي صاحب الشحناء والبغضاء، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وشحناء، فلا تقبل شهادة عدو على عدوه، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال ابن حجر يعني في حديث مخالف لهذا جاء مرسلا عند أبي داود قال ليس له إسناد صحيح الذي يدل على قبول شهادة صاحب الشحناء. أما القانع وهو الخادم لأهل البيت المنقطع لخدمتهم كما تقدم، هذا الذي في الحديث. وفي كتب الفقه ذكر الفقهاء أيضا أصنافا أخرى ممن لا تقبل شهادتهم، نذكر بعضها أو من أهمها شهادة عمودي النسب، بعضهم لبعض، لا تقول على بعض، هذه لها حكم ثاني. شهادة عمودي النسب الآباء وإن اجداد وإن علوا، الآباء وآباءهم وإن علوا لا تقبل شهادتهم لأبنائهم، وإن نزلوا لا تقبل شهادتهم لهم. لا عمودي النسب الآباء والأبناء، هؤلاء وإن علوا وأولئك وإن الأبناء وإن سهلوا، وتقبل شهادتهم عليهم. تقبل شهادة الأب لأن ما فيها تهمة، التهمة في أن يشهد له، وتقبل شهادة الابن على أبيه، والحواشي تقبل على الإخوان وعلى الأعمام، وهذه يسمونها الحواشي، فتقبل بشرط عدم التهمة، يعني عدم البغضاء وعدم الشحناء، لأن الشحناء قد تكون حتى بين الأقارب، الشحناء قد هذا أمر آخر، لكن نحن نقول بمجرد النسب، النسب لا يمنع شهادة الأخ لأخيه أو عليه، ولا لعمه أو له، لكن عمودي النسب الآباء والأبناء فهؤلاء تقبل الشهادة عليهم لا لهم، تقبل الشهادة من أحد عمودي النسب على هذا القريب له، يعني الآباء والأبناء، ولا تقبل عليهم ولا تقبل لصالحهم لوجود التهمة، حتى ولو لم تكن، لكن هي مظنة، ما دامت مظنة فيبتعد عنها. وأيضا شهادة الزوجين أحدهما للآخر لا عليه، وأؤكد، يعني يقول لك طيب الزوجان قد يكون بينهم بغضاء شديدة، هذا يدخل في الأول، ولا ذي غمر على أخيه، لكن نحن الآن نتكلم في القرابة التي تمنع، والقرابة التي أو النسب الذي يمنع والنسب الذي لا يمنع. فيمنع شهادة أحد الزوجين لأن كل واحد يعني له مصلحة في مال الآخر، الزوج والزوجة كل واحد له مصلحة ومنفعة في مال زوجه، فمن هنا جاءت التهمة فمنعت الشهادة، شهادة أحدهما للآخر لا عليه. وأكرر، لا يأتي واحد ويقول طيب البغضاء قد تكون بين الزوجين إلى درجة كبيرة، نقول هذا تقدم في قوله ولا ذي غمر، فالذي تظهر عداوته كما قال الخطابي في معالم السنن، فهذا لا تقبل شهادته لا لهذا، لا لكونه زوج أو لكونه أب، أو لا لوجود البغضاء. أنا لن استقصي في هذا، من يريد يذهب إلى التفصيلات في كتب الفقه. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، أنه لا تقبل شهادة بدوي على صاحب القرية وهو الحضري، وبينا من هو صاحب القرية ومن هو البدوي. البدوي هو ساكن البادي المتنقل، الذي لا يقر، يتبع الكلى والمطر ويتنقل، حتى قالوا سبب عدم إذا كان عدل سيأتينا الآن، هو المراد بهذا هو المتنقل الذي لا أولا لا يستطيع، يعني القاضي حتى لو أراد أن يسأل عنه وعن عدالته لا يجد من يعرفه لأنه متنقل، ثم إذا أريد ليسأل لا يعرف أين، اليوم في وادي وغدا في واد آخر، فهو غير مستقر. أما إذا كان عدلا مسلم فهو داخل في 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 عموم قبول شهادة المسلمين العدول. لكن ثم بعضهم ومن هذا من فقه الفقهاء يقولون إن هنا فيه ريبة كما يقول الإمام مالك وغيره الحضري. هذا لماذا لا يشهد جيرانه من أهل الحضر ويذهب لبدوي يشهده؟ أليست هذه فيها ريبة؟ ريبة أشهد الذين حولك. أما تذهب لواحد مجهول لا وجاهل بالأحكام وجاهل بأحكام الشرع وفيه من الجفاء ما فيه، ولو طلب ربما لا يعثر عليه إلا بصعوبة، فلماذا يختاره؟ نفس اختيار الحضري لهذا البدوي. البدوي ليس بلغة أهل الناس الآن الذين كان أصلهم في البادية، لا، المقصود بالبدوي هو الساكن في البادية المتنقل في حاله. لكن لو كان يسمون الأعراب، أما العربي الأصيل الذي كان العرب، ومنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم شهامة وفيهم كرامة ومرضعة من 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 القبائل من البادية. فليس هذا يعني قدحا في العدالة، بل إذا كان عدلا فإن الصحيح من الأقوال إذا كان عدلا معروفا بالعدالة فإن شهادته مقبولة. لكن الحديث محمولا على ماذا؟ على من لا تعرف على عدالته، رجل مجهول جاء ليشتري له سلعة من السوق وأشهده أحدهم، فهذا غير معروف، ولو طلبناه غدا لأداء الشهادة ما وجدناه، ولو طلبنا طلبه القاضي ليعرف عدالته ما وجده، وما عرف الناس أيضا عدالته. فلهذا يعني حمل الحديث. ولذلك قالوا بأنه لا تخلو من تهمة لهذا الغرض. ومن العلماء من قبلها مطلقا، منهم من قبلها في غير المال النواحي المالية لأن فيها معاملات وهذا قد يجهلها، من يقبلها استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي في رؤية الهلال. فالحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. لكن الحديث ضعيف، ومع ضعفه تشهد له عمومات أخرى الواردة في قبول شهادة كل من يصلح للشهادة، كل من بدون تفريق بين بدوي أو حضري، فيكون البدوي داخلا في هذه العمومات، فمن كان منهم عدلا قبلت على عدالته، ومن كان غير عدل وبماذا؟ لابد أن يكون معروفا للكلام الذي قلناه، حتى يعني إذا كان مجهولا لا يعرف أحد كيف نعرف عدالته؟ لابد أن يكون معروفا لدى الناس ولدى القاضي. لكن هذا يتتبع مواقع القطر ومنابت الشجر والعشب، فكيف لنا أن نعرف عدالته وأن يعرف القاضي عدالته؟ هذا هو السبب. فالحديث إذن محمول على من لم تعرف عدالته، البدوي الذي لا تعرف عدالته، أما من عرفت عدالته فكبقية المسلمين في الشهادة. وكما قلنا يعني هو أيضا يصعب إحضاره لأداء الشهادة، كما يصعب أيضا إحضاره ليعرف القاضي عدالته من غيرها. الحديث يقول لا تقبل، لا تجوز شهادة بدوي، معناه أنها تجوز شهادة بدوي على بدوي، بدوي على بدوي تجوز، وشهادة أيضا بالمخالف حضري على بدوي تجوز، تجوز حضري على بدوي معروف هو، بشرط أن يكون تحققت فيه الشروط الأخرى. أنا يعني قد ينسى الناس أن إذا تكلمنا في شرط كأنه ما لا يوجد غيره، لا، نحن نقول فهذا الشرط، نتكلم في هذا الشرط مضموما إلى الشروط الأخرى، فإذا توفرت الشروط الأخرى نعم، لكن إذا لم تتوفر فمن باب أولى لا, 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 لا يقبل، فمن باب أولى لا يقبل. الشهادة يشترط لها الفقهاء كما قلت شروطا، منها الإسلام، وهذا فيه تفصيل في كتب الفقه، يعني قد إذا كان لا يوجد في 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 مكان إلا كفار ليشهدهم المسلم على أمانة وعلى شيء آخر فتقبل، لأنه لا يوجد غيرهم، فهل يضيع الحق؟ ويشترطون البلوغ أيضا، البلوغ عند الأداء لا عند التحمل، فقد يتحمل الإنسان ويعرف لكن عند الأداء يكون بالغا، فإذا رأى مثلا قبل البلوغ شيئا ضبطه وأتقنه ثم أداه بعد أن بلغ فتقبل شهادته، أما قبل فلا. والعدالة، العدالة من شروط هذا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. من هو العدل؟ العدل هو من استقام دينه واستقامت مروءته، وفي هذا المروءة تفصيل كثير، بعضها يعني تكون خاصة ببلد معين، يعني في بلد مثل المدينة الآن، لو جاء القاضي ولا الأستاذ ولا يعني الشيخ الكبير إلى المسجد أو إلى مجلس القضاء حاسر الرأس أو كذا، هذا مخالف لعادة المجتمع، لكن لو كان في بلد آخر هذه عادتهم لا يضر لا. فتفصيل كثير في خوارم المروءة بالنسبة، هناك خوارم عامة يعني معروفة دل عليها الإسلام فهذا يشترك فيها، لكن في بعض الأشياء خاصة بمجتمع دون مجتمع. فمن استقام دينه، هذا أهم شيء، بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه كلمة عامة هذه تدخل تحت أشياء لو بدأنا نفصل فيها ما انتهينا إلا في ساعات. فيحافظ على الواجبات ولا يأتي كبيرة من الكبائر، ولا يصر بعض الفقهاء يقول ولا يصر على الصغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه خطب فقال، يعني هو على المنبر خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وتمام الحديث كما عند البخاري بعد قوله ما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا سريرته وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في على أو يحاسبه في سريرته. هذا تمام الحديث، يعني الحديث هكذا: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وفي بعض الروايات أحببناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. انظر يعني دقة الكلام، يقول: ومن أظهر لنا سوءا ما قال اتهمناه، قال لم نأمنه، لم نأمنه ولم نصدقه نتوقف، وإن قال إن هو ادعى أن سريرته حسنة، لا، كيف يكون ظاهر عمله يخالف ما يدعي في سريرته؟ المؤمن سريرته وعلانيته واحدة. والحديث هو في البخاري وهو بأطول من هذا، لأطول من هذا عند الإمام أحمد. قال عمر: كانوا يؤخذون بالوحي. هذا القول قاله عمر في خلافته، لأنه هو الآن يقول نأخذ وندع ونصدق ولا نصدق، فكان هذا في خلافته رضي الله تعالى عنه. قوله كانوا يؤخذون بالوحي، أن يعرف الصادق فيهم من الكاذب بإعلام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأتي الوحي ويبين الصادق من الكاذب. وهذا انقطع الآن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لنا إلا أن نتعامل مع الناس بالظاهر، بالظاهر. من أظهر سوءا، من أظهر حسنا وعملا صالحا أخذنا به وحكمنا به، ومن أظهر سوءا وسلوكا سيئا أخذ به وحكم عليه به. ولذلك قال: وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. هذا نص ما في البخاري، وفي بعض نسخ البلوغ نؤاخذكم، وهذا الموافق للبخاري. ما المعنى؟ ماذا يريد عمر أن يقول للناس؟ هو يريد أن يقول لهم أننا نعمل بالظاهر، وأما الباطن فهو هذا بالظاهر، نحن لنا الظاهر، نعمل بالظاهر، وأما الباطن فهو لله، نحن لنا الظاهر الذي يظهر لنا من أعمال الناس. فمن أظهر لنا خيرا وإيمانا وعدالة أمناه، هكذا يقول، أي صيرناه أمينا، أي حكمنا بأنه أمين، وقربناه وأحببناه كما في رواية، وما ظهر سوءا في عمله أو شرا عاملناه بما أظهر، عاملناه بما أظهر. لماذا؟ لأن لا نعلم الغيب ولا عندنا وحي يأتينا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أمامنا إلا هذا، فليس أمامنا إلا هذا. فمن أظهر شرا عاملناه بما أظهر فأبغضناه ولا نحكم إلا وحاسبناه ولو قال إن نيته حسنة، لأننا لا نحكم إلا بالظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. الدنيا الحكم فيها على الظاهر، الآخرة يكون على السرائر، لأن المحاسب من يعلم السر وأخفى. وأما في الدنيا لا، ما في أحد بعد انقطاع الوحي، الوحي كان هو الذي يخبر بالسر، أما بعد انقطاع الوحي فلا أحد يعلم ولا يدعي، ولا كذابين اللي يدعون الصلاح هذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا قال هذا عمر أيام خلافته، من أين أخذناه؟ من قوله إنما نأخذكم ونؤاخذكم، أن الله، الحديث أيضا دل على أن الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس تخالف بواطنهم سرائرهم، أو قل بالعكس إذا أردت، تخالف سرائرهم بواطنهم، كلاهما ماشي، أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال انقطع، وهذا إجماع، اخطب الصحابة فلم يقل صحابي ويقول لا، ولا يمكن، وحاشاه من يقول هذا. أن الواجب أن يعامل الناس، دل الحديث على أن الواجب أن يعامل الناس على ظواهرهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالعمل على البواطن، والذي يتولاه من يعلم ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. ودل الحديث على قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة، الأصل السلامة، الأصل في المسلم السلامة، فمن لم يظهر خلاف الأصل فإنه تقبل شهادته ما دام على السلامة وأظهر العمل الحسن، فإنه يعامل بذلك قبول شهادة من لم تظهر منه ريبة، تجعل الناس يتوقفون في قبول شهادته، لأن هذا هو الأصل في المسلم، الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ما لم يثبت خلافها، إذا أظهر خلاف الأصل حينئذ يؤاخذ بما أظهر مما يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. أيضا دل الحديث، أو يأخذ الفقهاء من الحديث، أنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل الظاهر، ما لا يسأل عن بواطن حاله، إنما ما يظهر من حاله هو الذي يعدل على أساسه، فما يظهر من حاله من الاستقامة فإنه يكفي، ومن غير كشف عن حقيقة سريرته والبحث عنها والتتبع، وهذا لم يرد عن أحد، لأن ذلك السرائر معرفتها متعذرة إلا بالوحي، والوحي قد انقطع. بقي لعل الزمن يكفي لحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. هذا ليس لفظ حديث، عد هو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الكبائر، هذا ليس لفظ، ليس لا لفظ النبي ولا لفظ الراوي، إلا في إشارة في بعض حديث أنس، فقوله عد أي ذكر شهادة الزور حينما ذكر الكبائر، فهذا الذي يريده الحافظ، لأنها كما قلنا مبنى الكتاب على الاختصار والحديث طويل. فيقول الحديث قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله، انظروا كيف الحافظ بن حجر ذهب وقال عد، فهو اختصر لنا هذه ويقول لنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر وذكر منها شهادة الزور. أريد هذا، انظروا نص الحديث حتى نفهم أو اسمعوا، يعني ما كل بعضكم ينظر. لا الحمد لله. يقول أبو بكر عن أبيه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. في بعض الروايات أنهم سألوه، قال الإشراك بالله. شفت كيف؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. يعني قلت يعني ظننت أنه لا يسكت، يستمر على هذا القول. وفي بعض الروايات ينسب القول للصحابة ويقول حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. فلا منافاة، يعني هو قال في نفسه هذا، والبقية وهو معهم قالوا ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من التأثر. الحديث رواه مسلم، رواه البخاري، وأيضا هو في مسلم، وفي مسلم حتى قلنا ليته سكت، هذه التي قلت لكم. طيب ما هي شهادة الزور؟ شهادة الزور أولا الكبائر، لأنه يقول أو هي وردت أول لفظة وردت في الحديث في 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 لفظ الحديث أكبر الكبائر أيضا وليست الكبائر. الكبائر أي عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، أي في أعظم الكبائر. أكبر الكبائر أي أعظم الكبائر، ولذلك الشرك لا أعظم من الشرك، فعدها مع الشرك ومع عقوق الوالدين. حق الوالدين جاء في القرآن مقرونا بحق الله في آيات وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وآيات من مثل هذا. إذن فأكبر الكبائر الشرك، لا أكبر منه، لأنه تعدي على حق الله الأعظم وهو التوحيد، وهو التوحيد. أما شهادة الزور فهي تعمد الكذب في الشهادة. والزور الزور بضم الزاي الكذب والشرك بالله تعالى والباطل كله يسمى زور. والزور مأخوذ من الإزورار وهو الميل والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، أي تميلوا عن كهفهم، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين. وشهادة الزور بمعنى عام كل ما خالف الحق فهو من شهادة الزور. كل ما خالف الحق فهو زور، فهو لأنه ميل عن الحق، لأنه ميل على الحق. فمن شهد وهي تنقسم إلى قسمين، إما أن يشهد بما يعلم أن الحق خلافه، هذه الدرجة الأولى الأعظم على أعظم. يعني الآن شهادة الزور، الشهادة ما يخص الشهادة في الزور تنقسم إلى قسمين، أن يشهد شاهد بما يعلم أن الحق خلاف ما شهد به أنه كاذب والحق خلاف ما شهد به، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أن يشهد بالجهل بما لا يعلم أنه الحق، وكلاهما شهد شهادة زور، لأن الشهادة الحق هو أن يعلم، أن يشهد بما يعلم أنه الحق. وهذا يعني تيقن الحق وعلم به، فانتفى الجهل وانتفى الكذب. أما من شهد بما يعلم أن الحق خلاف ما شهد به فشهادته شهادة زور، ومن شهد بما لا يعلم بشهادة لا يعلم أنها الحق في شهادة جهل فهو أيضا من شهود الزور. والحق لا في هذا ولا في هذا، بل هو من شهد أن من شهد على ما يعلم أنه الحق يقينا. لأن الآن سيأتينا في ما يؤخذ من الحديث أن الشهادة بغالب الظن لا تجوز، لا بد عن اليقين، ليست بغالب الظن. لا تقول يغلب على ظني، لا لا، ما في هذا، لا تشهد بها. طيب، الحديث دل على تحريم شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ومدح الذين لا يشهدون الزور فقال: والذين لا يشهدون الزور، في الفرقان، أي قيل لا يشهدون لا يحضرون، وقيل لا يشهدون الشهادة. ويعني إذا قلنا لا يحضرون الزور، يقول إذا نهى عن الحضور، وهذا هو الأكثر، لا يشهدون، أكثر المفسرين يقول لا يحضرون الزور والباطل والشرك. يقول الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول إذا نهوا عن, 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 عن حضور الزور فمن باب الأولى النهي عن شهادة الزور، لأنه هنا يثبت يقينا. وهذه لا يحضر الزور ولا يحضر الشرك، لكن هنا يقول من باب أولى أيضا أن يكون النهي عن 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 الشهادة، فهي لا لا حتى لو قرأنا هذا التفسير لا ينافي قول من يقول يستدل به على شهادة الزور، لأنها من باب أولى تدل على منع شهادة الزور وتحريمها، وأنها من الكبائر، وأنها من الكبائر. لو قرأنا الحديث بتمامه لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم أمر شهادة الزور بأمرين: بالقول والفعل. أما القول فهو قوله ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، وأما بالفعل فكونه متكئا ثم جلس. فاجتمع على هذا ماذا؟ أن النبي عظمه بالقول وبالفعل، فما هو مثل الكبائر. حتى الشرك على عظمه ذكره وهو متكئ، فعندما جاء هذا لشدة ما يحصل فيه من مفاسد على الناس، لشدة ما يحصل من شهادة الزور من المفاسد. أما قول أكبر الكبائر والكبيرة فكما قلنا أكثر من مرة، يقول العلماء هي يعني ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد بالعقاب في الآخرة بالنار بالعذاب، أو كان جاء الوعيد عليه يعني بالنار، والعلماء يعني يختلفون فيه. فبعضهم يعد الكبائر عدا ولا يذكر لها وصفا جامعا حدا جامعا، بل يقول الكبائر عددها كذا ويذكر عددا. وبعضهم لا يجعل لها حدا أي تفسيرا، أو فيقول مثلا الكبيرة هي كذا فيصفها حدا فيصفها، ثم اختلفوا. فمنهم أيضا في حدها، فقيل ما ختم بلعنة، وهذا أغلب ما يقولون، ما ختم في النصوص في نصوص الكتاب والسنة بلعنة أو غضب أو نفي إيمان فهو كبيرة، أو فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ها؟ يعني وما رتب عليه عقوبة في الدنيا خاصة، رتب عليه عقوبة خاصة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، في الدنيا كقطع اليد، ها، وجلد الزاني وجلد شارب الخمر، فهذه هي الكبيرة لأنه خص بذكر وبعقوبة. يعني مما يؤخذ من الحديث أو من أسباب يعني جعله من الكبائر وتحريم شهادة الزور ما يترتب عليها من مفاسد، من ذلك أكل أموال الناس بالباطل، لأن الآن يشهد عند القاضي لفلان فيعطيه مالا لا يستحقه حقا، خليه قد لا يكون مالا، يعطيه حقا لا يستحقه لو لم تكن هذه الشهادة الفاجرة شهادة الزور. وثانيا من مفاسده ضياع الحقوق، ضياع الحقوق وطمس معالم العدل، لا يبقى عدل، تطمس، كل واحد يأتي بشاهد إما مستأجر أو صديقه أو بأجرة فيشهد له، فيحرم صاحب الحق من الحق الذي له، ويعطى غير صاحب الحق ما لا يستحق. وفيه إعانة للظلم، للظالم على ظلمه، إعانة على الظلم، فالشاهد بشهادة الزور يعين الظالم على هذا الظلم فيأخذ حق هذا المشهود عليه ظلما وعدوانا وهو لا يستحق ذلك، فهو يعين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، نعم. وأيضا هي سبب، الآن الناس يتكلمون عن القضاء، القاضي هذا ما القضاء ما يعدلون وما يعدلون، أن من أسباب ذلك يعني شهادة الزور سبب لإضلال القضاة فيحكمون بناء عليها بخلاف الحق. صاحب الحق يصيح يقول أنا مظلوم، وأقاربه يصيحون، والذين لا يعرفون الحقائق أيضا يسمعون هذا فيظنون أن القاضي ظالم، والظالم هو شاهد الزور، ظلم المقضي عليه وظلم القاضي أيضا وظلم المجتمع، لأنه سيفشو هذا في المجتمع، ستفشو هذا فلان والله أخذ حقه بالطريقة الفلانية، يلا مثله، والنفوس الضعيفة يعني ما يردعها شيء، يعني الرادع هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فيه أيضا إخلال بأمن المجتمع، لأن كل واحد يرتكب جريمة يعرف أنه سيأتي بشاهد يخرجه منها سيرتكبها ولا شيء، ما الذي يردعه؟ لا شيء يردعه. إذن هي من أسباب شيوع الجريمة في المجتمع، من أسباب شيوع الجريمة في المجتمع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الشرور ومن هذه المفاسد ومن هذه الأدواء العظيمة. نسأل الله العظيم أن يطهر المجتمعات الإسلامية من ذلك، وأن يطهر قلوبنا من كل فتنة ومن كل ضلال، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.